الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر والنور الأنور محمد وعلى آله أنوار الهداية للعالمين. وعجل فرجهم. مر بنا أن فقه القلوب أو أفعال القلوب ليس كما قد يتخيل أنها غايتها العظمى أو النهائية مجرد تهذيب الأخلاق وتزكية النفس والرياضات الروحية، وإن كانت هاي الغايات عظيمة وكبيرة وجميلة بل أن خطورة فقه القلوب وأفعال القلوب أخطر ما فيها أنها بنية الاعتقاد كما بين في الوحي متقوم بها على حذو تقومه بالإدراك العقلي الفكري. فالإنسان في الاعتقاد والإيمان مطالب بجناحين: جناح العقل الفكري المعرفة، وجناح أفعال القلوب الإخبات التسليم الحب. وهل الدين إلا الحب؟ هذا كلام رواية الإمام الصادق. وهل الدين إلا شنو؟ إلا الحب. الموجة وصلت إليكم ولا ما وصلت؟ هل الدين إلا الحب؟ الحب، هل الدين إلا الحب؟ فمعرفة بلا حب هذا توحيد فلسفي، هذا ليس توحيد وحياني، أو إيمان فلسفي وليس إيمان وحياني. فإذا بنية العقائد، الاعتقاد، الإيمان كفعل في كل أصول الدين قائم بهذا الجناح الثاني، أيضا الجناح الأول والجناح الثاني. فهذه أهمية مهمة. إذا الفائدة العظيمة الأخرى أن نصف الأدلة، لما نقول نصف يعني سموه قضت 50% 50%، بالتالي يعني بهالمعنى، يعني النمط الثاني الغالب من الأدلة على التوحيد أو الأدلة على رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو على إمامة الأئمة أو على المعاد أو على النمط الثاني من الأدلة بلغة أفعال القلوب، بلغة أفعال القلوب، وهي من الأدلة. ومن ثم لم يتردد أحد من علماء الإمامية أن آية المودة، وهي لا ربط لها بالمعرفة، هي من براهين إمامة وولاية أهل البيت، وفيها فاطمة صلى الله عليه وسلم، ورتبة فاطمة مقدمة على الحسنين وعلى التسعة من ولد الحسين بحسب نص آية المودة. من آية المودة تجعل أهل البيت مراتب: ولعن الله أمة دفعتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها. فالمراتب المذكورة في آية المودة بحسب القرب والبعد من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفاطمة مقدمة، كما أن في ولاية الأموال العامة في الأرض وهي آية الفيء في سورة الحشر، أيضا جعلت ولاية أهل البيت مرتبة، إننا جعلت ولاية الفيء لله وللرسول ولذي القربى، يعني لم تشرك بين أهل البيت في رتبة واحدة بل في مراتب، بدءا بالنبي صلى الله عليه وآله، ثم أمة الرسول وقرب الرسول، ثم علي وفاطمة، ثم الحسنين يأتيان في الرتبة، ثم التسعة من ولد الحسين. نعم في استثناء للتاسع من ولد الحسين لأدلة، استثناء يعني عن التسعة أنه مقدم التسعة، عجل الله تعالى فرجه الشريف، يعني بعد الخمسة أصحاب الكساء السادس رتبة هو صاحب العصر، عجل الله تعالى فرجه الشريف. هي أدلة كثيرة، هذا بس استثناء تخصيص لنظام الرتبة الموجود. المقصود أن آية المودة ليست بلغة المعرفة بل بلغة ماذا؟ بلغة أفعال القلوب. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، أيضا بلسان أفعال القلوب، الأفئدة وتهوي إليهم بلسان أفعال القلوب. فإذا عندنا جملة من إن كنتم تحبون الله فيحببكم الله، فولا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك ثم لا يجدوا في أنفسهم، أنفسهم مو فكرهم، لا يجدوا في أنفسهم حرج، اللسان فعل القلوب، ويسلموا تسليما مو سلاما، أيضا أفعال القلوب. فنلاحظ إذن جملة من البراهين القرآنية الوحيانية على ولاية إمامة أهل البيت بما فيهم فاطمة، وهذا ما يمكن جحده وإنكاره والعياذ بالله، في صميم هذه الأدلة فاطمة سلام الله ورتبتها كذا. نلاحظ أن اللسان لسان أفعال القلوب، فإذا لم نخوض في اصطلاحات ومعاني أفعال القلوب لن نفهم الحجية المنبعثة من هذه الأدلة، ونظن كأنما الله عز وجل والعياذ بالله في الوحي يذكر شعرا وعلمناه الشعر والتواشيح، أعوذ بالله، ما كذا. فإذا قسم وافر من الأدلة تستدعي الباحث والمسلم والمؤمن أن يعرف لغة فعل القلوب غير لغة البرهان الآتي من العقل النظري. والمشكلة هنا لأنه لم يتضلع في لغة فعل القلوب، يبني على أن هذه مجرد فضائل مدايح وليست هي بحوث معرفية، هاي مشكلة. لما؟ لغفلته عن أن العقائد تبين في لسان الوحي وفي لسان حتى البشر بلغتين وليس بلغة واحدة، بناء أنه فقط هاي اللغة، هذه مشكلة، مشكلة يعني غفلة خطيرة جدا، يضيع إنها مثلا لغة أحب الله من أحب حسينا، هي لغة حجية، نعم لغة حجية بس بلسان فعل القلوب وليس بلسان اللغة المعرفية الجافة، لا. وأيضا أحب الخلق إلى الله إلى الرسول فاطمة، وأعز الخلق على رسول الله علي، أحب الخلق ليس أمير المؤمنين لرسول الله، أحب الخلق فاطمة، وأعز الخلق ليس فاطمة بل علي. شنو المعنى؟ ورد في طريق الفريقين، أعز أحب هو رسول الله، بشر ليس بوحي أو هو وحي يوحى. شوف مكانة فاطمة ما هي، زي هاي المكانة اللي أمير المؤمنين أيضا هكذا، وحتى باعتراف زوجات النبي أحب الخلق إلى رسول الله فاطمة، أحب الخلق، زي أحب الخلق رسول الله تتنازعه جهات بشرية دانية، أم أنه إنك لعلى خلق، أو شهادة الله من قبلها بعد أعوذ بالله. فمقصود إذا لم نتقن لغة فعل القلوب أعوذ بالله سنجعل لغة الوحي في فعل القلوب لا صلة لها بالعقيدة. عجيبة، خطرة جدا، منهج خطر. لاحظ أنت في البخاري ومسلم والصحاح الستة والعشرة فضائل أصحاب الكساء، فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فضائل فاطمة بنت النبي، فضائل الحسن والحسين، فضائل جعفر الطيار، فضائل أي فضائل وحيانية الوحي نص عليها، فضائل حمزة بن عبد المطلب، فضائل فاطمة بنت أسد. شايف فضائل وحيانية الوحي قال بها، مو زيد وعبيد وشحيط ومعين، وحي زي لغة الوحي في الفضائل، يعني ماذا؟ اصطفاء، لغة اصطفاء، بس مو بلغة العقل الفكري، بلغة ماذا؟ أفعال القلوب. إذا شلون نخوض في أفعال القلوب؟ بغض النظر عن التهذيب النفس وتزكية النفس، وإن كان هذا هدف عظيم، شيء أعظم من عنده أصل العقيدة، أصل الإيمان. فكيف نقتصر في علم الكلام على لغة العقل الفكري؟ هذه غير يعني غير طريقة سوية، أن نقتصر فقط على لغة العقل الفكري، هذه أحد اللغات، نضيع هكذا هذا الكم الهائل من الوحي. الصدوق، ما أدري في توحيد الصدوق، في خصال الصدوق، أحد كتب الصدوق موجودة الآن مطبوعة، هو الصدوق يقول ألفت ثلاث كتب. يا أبا الصدوق أنت ويش ألف ثلاث كتب؟ قال كتاب في فضائل أبو الفضل العباس، فضائل من؟ فضائل اصطفائية وحيانية، يعني الصدوق ممن يذهب إلى اصطفاء أبو الفضل العباس. ويقول الصدوق وألفت كتابا في فضائل حمزة بن عبد المطلب، للأسف حين ضاعت علينا. زين فضائل يعني شنو؟ فضائل وحيانية، فضلهم الله، اصطفاهم الله، مناقب وحيانية يعني اصطفاء. وألفت كتابا ثالثا، يذكر الصدوق، في فضائل جعفر بن أبي طالب الطيار، يعني اصطفاء. الشيخ الطوسي في الأمالي يروي رواية لا يستنكرها، لو كانت رواية خلاف الضرورة أو خلاف القرآن أصلا عزب عنها، عزف عنها أو ردها الشيخ الطوسي، يروي رواية من دون أن يستنكرها، بل يتبناها معناها، يتبناها بالمعنى العام. هذه نكتة يجب التفت لها الإنسان، أن المحدث كالشيخ الطوسي فقيه أصولي مفسر ومحدث، أو الكليني بما هو محدث، أو الصدوق بما هو محدث وفقيه وكذا كذا، إذا روى رواية ما استنكرها واضح أنه لا أقل يتبناها بالمعنى العام، ليس بمعنى يعني مضمونها ليس منكر عنده، ليس خلاف الضرورة، ولكن كيف أوردها في كتابه؟ لو كانت خلاف الضرورة ما أوردها في كتابه. فهذه يسمونه تبني بالمعنى العام، يعني يصحح متنها بغض النظر عن أنه لا يخالف الكتاب والسنة، لا يخالف محكمات الكتاب والسنة. فمن ثم هذا معنى الصحيح الذي أراده الكليني في ديباجة الكافي، لم أورد فيها إلا الآثار الصحيحة، يعني متنها متنا في المحكمات عندنا في القرآن ولا المحكمات في السنة القطعية المعصومين. وهذا معنى الصحيح الذي ذكره الشيخ الطوسي في بداية التهذيب، ديباجة التهذيب وديباجة الاستبصار. وهذا معنى كلمة الصحيح الذي ذكره الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه في بداية منها، لا ما فهمه الإخباريون أنها قطعية الصدور، لا، ولا ما فهمه السيد الخوي في كامل الزيارات، هذا هو صحيح، ولا ما فهمه الميزة النائيني والميزة النوري في الكافي أنه الطرق صحيحة، مع احترامنا العظيم لهؤلاء الأعلام، لكنه البحث العلمي ليس فيه مجاملات. المراد من الصحيح هنا لا الذي ذهب إلى الإخباريين ولا هؤلاء الأعلام، المراد ليس مرتبط بالطريق، مرتبط بالمتن، أن المتن مراد به غير مخالف لأصول محكمات القرآن والسنة القطعية، أن المتن لا غبار عليه، يبقى الطريق بحث آخر أو كذا. فالصدوق على كل، نعم، قضية الفضائل. الشيخ الطوسي عفونا في الأمالي يروي رواية تفضيل فاطمة بنت أسد على مريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم، وكيف لا وقد ولدت من هو أعظم من عيسى بن مريم بنص القرآن. مر بنا أمس في التفسير أن القرآن يفضل عليا وفاطمة والحسن والحسين وأهل البيت، يفضلهم علما وولاية وصلاحية وحاكمية على النبي عيسى والنبي موسى وإبراهيم وموسى. نصوص القرآن نكفر بها؟ قم ليس لنا أن نكفر بها في منظومة كثيرة من القرآن، يعطي علم الكتاب والقرآن المهيمن على توراة موسى، على إنجيل عيسى، على صحف إبراهيم، على على على، يعطي هذا العلم لأهل البيت. وأورثنا الكتاب الذين اصطفينا وراث قرب النبي، يعني لا يمسه إلا المطهرون، آية التطهير، ومنظومة كبيرة. فإذن فضائل القرآن في أهل البيت، تواشيح، ترانيم تدغدغ العواطف، عقائد. سمعنا الفضائل، البخاري مضطر يعنون أن من الدين، صلب الدين، فضائل أهل البيت. المنكر لفضائل أهل البيت يجحد ما في القرآن. إذن هذه قضايا حقائق عقائدية. فإذن وكيف يكون النبي إبراهيم نبوته من أصول الدين، وعلي الذي يفضله القرآن وفاطمة ليس من أصول الدين؟ يمكن هذا، إيش كلام هذا، ما يتركب هذا من جرعة، لا العقل جرعة ولا على كل غير العقل. فالمقصود هذا المطلق جيل مباحث، شوف قد مهمة، قد مؤثرة. وإذا كان مكانة أهل البيت في ولايتهم ملتصقة بنبوة سيد الأنبياء وفوق نبوة بقية الأنبياء، فهو المعاد مقدم على ولاية أهل البيت، حتى المعاد غير مقدم، لأن النبوة مقدم على المعاد بضرورة الدين. شوف شلون مباحث تتوالد مع بعضها البعض، عقلا بعقل وحياني ومنطق وحياني. إذن هذه اللغة يجب أن لا نستخف بها علميا أو ننكف عنها علميا. إذا انكفأنا عنها علميا والعياذ بالله يصير تلاعب في الأدلة الوحيانية، أو هذا عاطفة، أعوذ الوحي في عاطفة، ما علمناه الشعر، ما علمناه الشعر، يعني ماذا؟ يعني ليس خيالات، أوهام، عواطف، براهين، ما علمناه الشعر، وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. إيه فإذن حذاري حذاري أن نغفل ونقصر في لغة أفعال القلوب كما قد غفل عنها عشرة قرون ربما علماءنا الأبرار رضوان الله عليهم في علم الكلام، وإن كان أوردوا وبحثوا ما أقول، لكنه ليس بالمستوى المطلوب الذي خاضوا فيه في لغة العقل الفكري، فيجب أن نخوض في لغة العقل العملي أو قل لغة القلب أو قل لغة الفطرة. وإلا القرآن يعني يتكلم عن النبي إبراهيم، النبي إبراهيم عاطفي في التوحيد، لا أحب الآفلين، لا أحب الآفلين، الميول القلبية يجعلها مدار للتوحيد، النبي على النبي إبراهيم على نبينا وآله عليه السلام، هذا في أصل التوحيد. شو ما نبحث هذا المطلب، ما ربط الحب بالتوحيد؟ البحث مهم. وهو نفس كما مر بنا أمس أصل النزاع العلمي العريق بين في الحسن والقبح العقليين، أنهما عقليين، عقل عملي طبعا. أصلا كتاب العقل العملي الحمد لله كتبناه منذ عشرات السنين وطبع عدة مرات لإثبات ده المطلب، أن العقل العملي برهان أعظم حتى من العقل النظري، أو قل هما جناحان. حتى ذكرنا فلاسفة اليونان، فلاسفة الفرس، فلاسفة المصريين، فلاسفة الكذا واليونان وغيرهم وغيرهم، والفلاسفة الهنود أعراق الفلسفات البشرية وغيرها وغيرها، يعترفون بهذا البحث. الحسن والقبح، الحسن والقبح لغة أفعال القلوب، مدح وذم، أو ملائم وغير ملائم، مرتبط بأفعال القلوب وإن كان له ارتباط بالعقل الفكري النظري. إن هذا البحث بلغة منطقية بسطنا الحديث عنه في كتاب العقل العملي، وهذا نزاع عريق بين الإمامية والأشاعرة. فإذا يجب، لكنهم العلماء الإمامية رضوان الله تعالى المتكلمين لم يوسعوا البحث ويستثمروا هذا المبنى العظيم الذي لديهم في بحث الحسن والقبح العقليين الذاتيين، أي المرتبط بالقلب، أو قل مرتبط بالعقل العملي، أو قل مرتبط بالفطرة أو الضمير أو الوجدان وما شئت فعبر. لذلك مبحث الوجدان، مبحث الفطرة، مبحث العقل العملي غيره مبحث أساسي في الحسن والقبح العقليين الذاتيين. فهذه اللغة يجب إذن إثراؤها والخوض فيها بشكل مهم. يعني ليس القضية مستحبة، قضية ضرورتها من بعد العقائد وضرورتها من بعد الحفاظ على معالم الوحي الإلهي، شيء مهم جدا. جيد. نعم، هناك أيضا ثمرة ثالثة. الثمرة الأولى إذن أصل البنية العقائدية، الثمرة الثانية الحفاظ على الأدلة الوحيانية، أنوار الهداية العقائدية في الوحي. الثمرة الثالثة هي نعم تهذيب النفس، التزكية، بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، هاي كلها نعم صحيحة. ولكن هذه الثمرة الثالثة لنا تفسير آخر لها. تفسير الآخر لها ماذا؟ أنه لو تم التضلع علميا في لغة فعل القلب أو أفعال القلوب لعبد الطريق بسهولة لتهذيب النفس ولكمال الأخلاق وللرياضات الروحية. أكثر سبب حسب كلام سلمان على، لكن هو ينقل عن أسياد الأئمة عليهم السلام، لابد أكثر سبب وقوع الإنسان في المعصية هو حصربا عبارة عن الجهل. الجهل هو ماذا؟ نجهل بنظام، نجهل بنظام فعل القلوب أو النظام الروحي، بعبارة عصرية أخرى أذكرها. علم الأخلاق أو علم الرياضات الروحية بما يقرره يرشد إليه الوحي، هذا العلم إذا أتقن الإنسان عبارة عن مشغل روحي، نظام برمجة للروح والنفس، يسهل على الإنسان حينئذ تفعيله، تنشيطه، استثماره، يعني يسهل على الإنسان بشكل عجيب تفادي الوقوع في المعصية وملازمة وإدمان الطاعة. أكثر أسباب وقوعنا في المعاصي الجهل بنظام الأخلاق، معاني يعني عدم علم معرفي عندنا بعلم الأخلاق أو بعلم النفس أو قل بعلم الروح، بالعلوم الروحية عندنا جهل، يعني الجهل كبير جدا كل البشر. هذا علم من العلوم، فقه القلوب طبعا طبقات له كما مر بنا، 4 طبقات رئيسية: فعل القلوب، الرياضات الروحية، الأخلاق، الآداب. 4 تقسيمات طبقات رئيسية، 4. الشارع في الوسائل غيره في القرآن، فضلا عن القرآن، عند الآداب موجود، الأخلاق موجودة، أبواب جهاد النفس والعشرة، الآداب بين الآداب والأخلاق، وعندنا فقه القلوب، الرياضات الروحية، وعندنا فقه القلوب. المقصود هذا المطلب أن مثلا نبتلى بسوء الأخلاق، كلنا مبتلون بها، سبب ليس يعني أن أرواحنا أو نفوسنا عصية شقية، لا لا لا، السبب الأصلي حسب ادعاء سلمان المحمدي، السبب الأصلي جهلنا بنظام الأخلاق. الدقم هاي مع النفس وين هي؟ ما نعرفها، لو نعرفها أصلا ما نقع في سوء الأخلاق، في رذائل الأخلاق. هي القضية مو ترتبط بأن عندنا شقاوة، زين إذا كان هكذا هي أمر جدا صعب، يعني جد عفوا جدا أمر جدا حساس وخطير، أن أحد أسباب وقوع البشر عموما، يعني حتى أهل البيت صلوات الله عليهم أمير المؤمنين يقول سبب وقوع إبليس ما عندي، مع أن إبليس وين وصل في الملكوت حسب بيانات أهل البيت؟ إبليس وصل في الملكوت إلى السماء الرابعة، السماء السابعة موطن الكروبيين، موطن الملائكة المقربين، ومع ذلك إبليس لم يكتشف نفسه. ولم يكتشف الأمراض الموجودة في نفسه، النفس ما هي مشتركة بين الجن والإنس والملك وكثير من المخلوقات، النفس، كل نفس مو كل إنسان، كل نفس ذائقة الموت، النفس هذه موجودة في الملائكة، موجودة ملائكة السماوات والأرض، موجودة في الجن، موجودة في البشر، موجودة في الحيوانات، موجودة في النباتات، النفس، النفس موجودة. هذه النفس حسب بيان أمير المؤمنين في الخطبة القاصعة الصور، أو خطبة القاصعة أو خطبة أخرى ما أدري، اللي يتكلم فيها عن إبليس، يقول إبليس مبتلى بداء في نفسه وفي روحه ما اكتشف نفسه. وإياكم أن يعدوكم بدائه. شوف شخص يومين هو إبليس وما ذاك ما شقاوة إبليس. ونستطيع أن نقول أن القرآن الكريم يبين أن صلاح أو ونجاح كثير من المخلوقات مرهون. العقائد هي مهمة بس بالتالي العقائد ثمرتها أن الإنسان عاقبة تصير بخير عملا كذا كذا. سبب سوء العاقبة أو عدم أو حسن العاقبة أو قضية اليقظة إلى برنامج الروح والقلب والنفس. إذا ندقق إن كثير من المعاصي نبتلى بها، حرمان الرزق، حرمان التوفيق، حرم اللي بتقوله قل قل ما شئت، سبب عدم معرفتنا لنظام النفس، نظام الروح، نظام القلب. إذا عرفنا في دقم يستنزل الرزق، يستنزل الفلاح، يستنزل التوفيق، يستنزل الطمأنينة، يستنزل كل خير ويستبعد كل شر. يعني ليس بالأمر السهل بحديث متواتر نبوي عن سيد الأنبياء أن يربط النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن كذلك يربط النبي معرفة النفس بمعرفة الرب. شنو أعرفكم بنفسه أعرفكم بربه، من عرف نفسه بين لغات مختلفة ما يدل على نهاية عجيب خطير عالم النفس. كيف احنا نجهله وفقط نركز على العقل الفكري بلغة العقل الفكري؟ قلنا نجاحنا يعني فلاحنا حسن العاقبة الهداية الكذا الكذا مرهون بهذا الأمر. كيف نتركه إذن؟ كيف نترك يعني؟ فإذا في جانب العملي وفي جانب الطريق إلى الفلاح وإلى حسن العاقبة، وأن لو استقاموا على الطريقة وهي ولاية أمير المؤمنين. ولاية المؤمنين ليست تنظير، ولاية إمامة يعني يأخذ بيدنا سيرا سجحا، لا يكلم خشاشه كما تقول الصديقة صلى الله عليه وسلم. فإذا هناك بعد جدا مهم في فعل في أفعال القلوب، أن دوما كما يقول سيد الرسول صلى الله عليه وآله أن نفسك أخبث الدواب. دابة هي ضرورية بس جدا خبيثة، لازم تنتبه إليها على أساس تستطيع أن هذه تمتطي بها وتطوي بها إلى على كل حسن العاقبة، إلى الجنان، إلى النجاح. فما لم يعرف الإنسان وإلا دعوة سيد الأنبياء أعدى أعداؤك، لم يقل إبليس ولا قال خصومك الآخرين، يعني عبارة وحيانية من سيد الأنبياء، أعدى أعداؤك نفسك التي بين جنبيك. هذا النظام النفساني القلبي عدم التعرف إليه شيء خطير جدا. إذا تعرف إليه الإنسان بسهولة كما يقول الوحي يداوي الإنسان نفسه، يربي الإنسان نفسه. يصف أمير المؤمنين سيد الرسل طبيب دوار بطبه، قد عرف مثلا مواضع المرض وكذا وأين يضع الدواء وأين يضع. شوفوا هذا يرتبط كله بفعل القلوب. أنا لا أريد أن أقلل من خطورة أهمية الجانب الفكري، العقل الفكري هذا ضروري جدا، هما جناحان متوازيان متعاضدان، لكن لا يسوغ إغفال لغة فعل القلوب، خطرة جدا، لا لأنفسنا ولا لهداية بقية المؤمنين والمسلمين أو البشر عموما. اللغة مهمة، وهي أكثر تأثيرا، أوصل تأثيرا سريع، لغة فعل القلوب، وهي لغة الفطرة، وهي لغة الأنبياء صلوات الله على نبينا وآله وعليهم السلام، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.